أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للصور الأربعة التي ذكرها الماتن فيما لو اشترطت المباشرة من قبل المالك على المستأجر الأول، وكانت الصورة الأولى وهي صورة التقييد أن تكون المباشرة بنحو التقييد في الله، فذلك بأن يكون المملك بموجب عقد الإجارة إنما هي الحصة الخاصة من ركوب الدابة أو سكنى الدار، وهي سكنى خصوص المستأجر الأول أو ركوب خصوص المستأجر الأول فيها. ليس مطلق الركوب، إنما شخص هذا الركوب الذي يكون جزئيا بجزئية المضاف إليه، اللي هو عبارة عن المستأجر الأول فيها. وبالتالي لا شك ولا إشكال أن المستأجر الأول بموجب الإجارة الثانية لا يخلو، إما أن يريد أن يملك نفس منفعة ركوبه للمستأجر الثاني، وهذا مما لا محصل له، وإما أن يريد أن يملك منفعة ركوب المستأجر الثاني، وهذه المنفعة لم يكن المستأجر الأول مالكا لها بموجب الإجارة الأولى حتى يملكها، وحتى يملكها بموجب الإجارة الثانية للمستأجر الثاني في الله. لذا تكون هذه الإجارة الثانية بإذن باطلة، أو تكون فضولية إذا أجاز المالك بها ونعمت، إن لم يجز المالك فتكون هذه الإجارة باطلة في الله. ونقطة ذلك أن المملك بموجب الإجارة الثانية سنخ منفعتين لم يكن المستأجر الأول مالكا لها ببركة الإجارة الأولى في المال، فلذا في الإذن سوف لا تكون هذه الإجارة الثانية صحيحة إن لم يأذن المالك في هذا الذي أفاده الماتن رحمة الله عليه بمطال كلماته التي سوف تأتي. إلا أن السيد الخوئي وتبعه على ذلك كما قلت لكم السيد الأستاذ استثنى من ذلك صورة، وهي صورة ما لو كان المملك في ذلك منفعة بإذن سكنى شخص المستأجر الأول الدار ويراد تمليكها للمستأجر الثاني، والمستأجر الثاني بدوره بده يرد مثلا المستأجر الأول. توضيح المثال، كما لو مثلا الزوجة استأجرت دارا في قبل أن تتزوج كانت عزباء واستأجرت دارا في البيت، ثم بعد ذلك تزوج وأراد الزوج أن يسكنها في دار خالصة له، مش يشتغل بس هي تسكن فيها لأنه يجب علي الإنفاق عليها، وبالتالي من جملة النفقة سكن الدار، فيجب عليه أن يأمن لها دار بالإجارة بالعارية بأي شيء بالملك إلى آخره، هنا هذه الدار من خلال الإجارة، وكان المالك قد اشترط على تلك المرأة التي تزوجت اشترط عليها مباشرة استيفاء المنفعة، يعني لأن كان المملك بعقد الإجارة الأولى شخص سكن تلك المرأة الدار فيها. في مثل ذلك إذا ما ملكت الزوجة للزوج تلك الدار حتى ينفق الزوج على زوجته فيسكنها بتلك الدار، فهنا لا شك ولا إشكال أن هذه الإجارة الثانية سوف تكون محكومة بالصح، ويكون قيد المباشرة الذي أورده وذكره الماتن يكون هذا القيد محفوظا في البحث ويكون مراعا، ولا يكون هذا القيد مهملا وقد تجاوزه المستأجر الأول. ليه؟ لأن القيد في البين هو مباشرة الزوجة لاستيفاء المنفعة، وبالإجارة الثانية المستأجر الثاني لم يملك منفعة سكناه هو الدار، وإنما سكن زوجته مثلا الدار، وهذه بإذن المنفعة بدوره قدمها للزوجة لأنه يجب عليه الإنفاق عليها في الحياة. فبالتالي حينئذ هنا كان المملك بالإجارة الأولى شخص سكن الزوجة الدار، والمملك بالإجارة الثانية أيضا شخص سكن الزوجة الدار، واللي استوفى المنفعة هي شخص حينئذ تلك الزوجة فيه. فهنا رغم أن المملك شخص المنفعة وليس كلي المنفعة ومطلق المنفعة، مع ذلك كانت الإجارة الثانية صحيحة فيها وروعي فيها القيد ولم يتجاوز فيها حد القيد فيها. وعملية التمليك غير مسألة التصديق الخارجي، التمليك ملك للمستأجر الثاني، فصار مالكا منفعة سكن زوجته الدار، وهو بدوره حينئذ سلط زوجته على تلك الدار لغرض استيفاء حينئذ المنفعة منها في الحين. وهذا حينئذ لا شك ولا إشكال أنه يكون صحيحا في الحين. هذا حاصل الذي ذكره السيد الخوي، فكلام الماتن متين ووجيه إلا في هذه الصورة في هذا الاستثناء في الحين. ووافقه على ذلك السيد الأستاذ، وقال أنه ينبغي حمل كلام الماتن على غير هذه الصورة، يعني الصورة الغالبة غير صورة، لأنها هي صورة استثنائية وصورة غير مضطردة فيها. إلا أن هذا الكلام الذي أفيد عليه نقد، بل نقدان بعبارة أصح، وهذا النقد ينبه إلى حل لا بد من التفتيش عن ذلك الحل فيها. أما بالنسبة لي النقد أن هذا الكلام لو تم لعم في البحر، والوجه في عموميته نقطة حينئذ أشرنا لها، وأشار لها نفس السيد الخوي في كلماته والماتن فيما سبق بينا. وحاصل حينئذ تلك النقطة وهي أنه لو جاز أن يستأجر حينئذ شخص تلك المنفعة وأن يكون مالكا لشخص منفعة ركوب زوجته الدار، هذا حينئذ سوف لا يختص فقط بهذا المثال، بل يعم كل الأمثلة. يعني في كل موضوع كان المملك بالإجارة الأولى شخص منفعة مثلا سكنة مثلا زايد الدار، يعني المستأجر الأول بعبارة أصح الدار، أو شخص منفعة ركوب المستأجر الأول مثلا الدابة في البحث. واضح هنا إذا نحن سوغنا ذلك بما ذكره السيد الخوي ووافقه على ذلك السيد الأستاذ، سوف حينئذ نصح عن الإجارة الثانية على كل حال فيها. إذا ما كان المملك بالإجارة الثانية شخص المنفعة التي ملكت بالإجارة الأولى، له شخص منفعة سكن المستأجر الأول الدار، وشخص منفعة ركوب المستأجر الأول الدابة فيها. انقل ما هو الغرض الذي يمكن أن يحصل من خلال تمليك المستأجر الثاني منفعة ركوب مثلا المستأجر الأول الدار، أو منفعة سكن المستأجر الأول الدار، شخص حينئذ هذه المنفعة. ما هي الفائدة حينئذ في ذلك وما هو الغرض؟ قلت أولا وثانيا. أولا فلنفرض ما فيهاش غرض، هب أنه لا يوجد في هذا غاية ما يقتضي حينئذ انتفاء الغرضية عن هذه المعاملة، وبالتالي تكون هذه المعاملة معاملة سفهائية فيها، وإذا لا بأس ما حد حينئذ يقول أن المعاملة السفهائية الخالية من الغرض معاملة باطلة فيها. إذا ما كانت هذه المعاملة محصلة حينئذ لشروط العوضين ولأركان حينئذ الإجارة، وكان محصل ل شرائط حينئذ المتعاقدين وإلى آخره، حتى لو كانت خالية من الغرض فغاية ما توسم به أنها معاملة سفهائية في أبهن، ولا يوجد الباطل فقط وفقط المعاملة الصادرة من السفيه اللي هو محجر عليه حينئذ شرعا وممنوع من التصرف شرعا وغير نافذ التصرف حينئذ وضعا في أبهن. أما لا، من الشرائط التامة في كل من المستأجر الأول والمستأجر الثاني في البحث. المستأجر الأول هو مؤجر في الإجارة الثانية، والمستأجر الثاني هو مستأجر في الإجارة الثانية. شرائط العوضة، شرائط المتعاقدين التامة، وكل أركان الإجارة حينئذ التامة، ملكية حينئذ المستأجر للمنفع، المستأجر أو المالك للمنفع، منفعة ركوب شخص ركوبه الدابة أو منفعة سكن شخصه حينئذ بالدار، كل ذلك قد ملكه المستأجر الأول ببركة الإجارة الأولى في البحث. والمملك بالإجارة الثانية شخص تلك المنفعة، غاية أنه ما فيها ضرر في البحث، إذا ما في غرر معاملة سفاهية. وبالتالي تكون هذه المعاملة موسومة موصوفة بالصحة، ما في عليها إشكال في البحث. مضافا إلى أنه ربما يكون غرض هنالك، إذا بدنا الأمور الثانية، أنه قد يكون هنالك غرض ينقضح في ذهن المستأجر الثاني، نفس الغرض اللي أشار له الماتن إذا تذكروا من رأس، كما لو استأجر ما زايد من المالك في البيت، ثم بعد ذلك الزايد المستأجر الأول حينئذ آجر المالك حينئذ تلك المنفعة التي ملكها بموجب الإجارة الأولى فيها. وإذا لا بأس به، فهذه بنفسها أيضا تضطرده. ليه؟ يستأجر المستأجر الأول شخص، ويملك المستأجر الأول بالإيجار الأولى شخص منفعة سكناه الدار أو ركوبه الدار، ثم ببركة الإجارة الثانية يملك حينئذ شخص تلك المنفعة للمستأجر الثاني، ولا غرض للمستأجر الثاني حينئذ بالنسبة لأن يسكن الدار، لأنه السكنة المملكة بموجب الإجارة الأولى إنما سكنة المستأجر الأول وليس سكنة المستأجر الثاني، أو ركوب المستأجر الأول وليس ركوب المستأجر الثاني للدار مثلاً. لكن بعد ذلك حينما صار مالكا المستأجر الأول، عفوا المستأجر الثاني، لشخص منفعة ركوب المستأجر الأول للدابة أو سكنة المستأجر الأول للدار، يجي يرجع بملكه إياها بإجارة أخرى فيها. وهذه مش إجارة عبثية، مش إجارة لغوية، مش إجارة تلاعب في الإذن بالأفضل، لا، يمكن في الإذن ترتفع في الإذن قيمة السوقية لتلك الأجرة في البين، فحينئذ يبذلها بالنسبة للمستأجر الأول. كما تقدم معنا أن المستأجر الأول في يرجع يأجر تلك الدار للمالك، واضح الماكن فيما سبق تذكر وقت اللي كان يشترط إذن المالك، قال يستثنى من ذلك ما لو كان المستأجر الأول بالإجارة الثانية عم يملك حينئذ المنفعة للمالك في البيت، لأن المالك ما بده إذن كما هو واضح. كذلك الحال هنا عينا بعين، المستأجر الثاني يملك منفعة جلوس أو ركوب أو سكن المستأجر الأول للدار، وبيرجع بملكه إياه حينئذ فيها بإجارة ثالثة. الإجارة الأولى بين المالك والمستأجر الأول، الإجارة الثانية بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، ويملك ببركتها المستأجر الثاني منفعة ركوب أو سكن المستأجر الأول الدار، ثم بإجارة ثالثة بيرجع بملكه إياه. فهذه مش عملية تدوير وتلاعب حينئذ بالألفاظ، وإنما لنقطة لغرض. هلأ استأجرها مثلا المستأجر الثاني من المستأجر الأول منفعة جلوسه بالدار أو سكناه الدار أو ركوبه الدابة مثلا بمئة درهم، يمكن لقضيه شوية مثلا ترتفع القيمة السوقية، فيؤجرها أو يملكها ليه المستأجر حينئذ الأول. مثلا استأجرها خلينا نفترض بمناطق مكة والحج، استأجرها قبل موسم الحج لموسم الحج، قطعا رح يستأجرها خلينا نفترض بمئة درهم في البيت، مش أسف، بس وقت اللي بيحضر موسم الحاج ويزيد الزحام وتزيد الحاجة حينئذ إلى السكنة، راح يرجع يأجر المستأجر الثاني للمستأجر الأول تلك الدار منفعة جلوس وسكن شخص المستأجر الأول في الدار بأجرة زائدة حينئذ فيها. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن لا يحكم بالبطلان طرا في البحث، مش أن يحكم بالبطلان في غير صورة ما لو كان الغرض مثل الفرضية اللي ذكر السلكو الزوجة مع الزوج، استأجر قبل الزواج تلك الدار وبعد ذلك تزوج، قالت له ليش تعذب حالك؟ أنا بأجرك حينئذ تلك الدار، لأنه يجب عليك أن تنفق ومن النفقة سكن الدار، بدك تسكن، ليش بدي أني أدفع وأبذل الأجرة؟ أنت اللي بتبذل الأجرة في البيت. يكون ذلك بإجارة ثانية، مش بنفس الإجارة الأولى، وهو الذي يتبرع ببذل الأجرة في البين من باب الإنفاق في ذلك. هذا حينئذ لا يختص بهذه الصورة، بل سوف يعم كل الصور في البحث. وبالتالي حينئذ لا بد من أن نحكم بصحة الإجارة الثانية إذا كان المملك بالإجارة الثانية هو شخص منفعة مثلا ركوب المستأجر الأول أو شخص منفعة سكن المستأجر الأول في الدار فيها. هذا مما لا ينبغي حينئذ الالتزام به فيها، لأنه كلهم حكموا في الصورة الأولى التي حمل فيها الاشتراط على قيدية المباشرة وعلى أن المملك بموجب عقد الإيجار هو شخص سكن مثلا زيد الدار في البين، أعني المستأجر الأول، حملوا كلهم حينئذ أنه لو آجرها من شخص آخر حملوه على المطلق. فهذا مش عمل، والاستثناء الذي ذكره السيد الخوي سوف لا يكون استثناء طارئا في البين، بل سوف يكون قيدا غالبيا في ذلك، وهذا مما لا ينبغي الالتزام به في البين. هذا هو النقد الذي نريد أن ننبه عليه. غايته ربما تكون معاملة خالية من الغرض وتكون صفائية وكأنها مقمومة بالصحة، ما في وجه لبطلانها في البين طالما اكتملت فيها شرائط العوضين المتعاقدين في البيع، واضح. بل لا يكون فيها حينئذ شائبة اللغوية وشائبة عدم الغراضية فيما لو استأجرها وأراد بعد ذلك أن يرد للمستأجر الأول، يعني بإجارة ثالثة المستأجر الثاني بده يرد للمستأجر الأول، هذا لا بأس به في البيع إذا كان هنالك غرض عرفي وغرض عقلائي في البيع، كما لو استأجرها بأقل وأراد أن يؤجر إياها حينئذ بأزيد في البيع، واضح. هلا بغض النظر مساله الدلاليه بالاجره ومدري شو ان يستاجر باقل فيؤاجر بازيد في البيت، لانه سوف ياتي انه في الاعيان مثلا في غير في الدور يمكن انه يستثنى او باي شيء على ما سوف ياتي من جمله الاستثناءات المفروض في البيت. يعني الكلام ما فيه مشكله بالاجاره الثانيه في البيت وبالمفاضله حتى في الاجاره الثانيه. وبالتالي حينئذ هذا الذي زعمه السيد طول وافق عليه السيد استاذ يرد عليه هذا النقل، ان هذا الكلام لو تم في هذه الصوره الاستثنائيه اللي اشرتم اليها فيما بين الزوجه والزوج هذا سوف يعم لكل الموارد ولا يكون مختصا فقط وفقط بذلك، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لان لسان كل الفقهاء الحكم ببطلان الاجاره الثانيه، واضح. فإذا نحن وصل وتفقق ذهن السيد الخوي إلى مثل هذا الاستثناء، هذا الاستثناء مش استثناء وإنما هي صورة عامة سيئة، ولا أظن أن السيد الخوي يلتزم به. لابد من الحكم بصحة الإجارة الثانية طالما أن المملك بالإجارة الثانية هو عين ما ملك بالإجارة الأولى، يعني مع المحافظة على القيد ومراعاة قيد المباشر، وأن المملك شخص سكن المستأجر الأول للدار. ساعتها بنفتش عن غرض، في غرض او ما في غرض، معامله صحيحه وان كانت خاليه من الغرض في البيع. اذا النقد هذا النقد حينئذ يحملنا الى ان نفتش عن حل حينئذ لهذا الذي افيد فيه. حاصل الحل الذي انتهينا اليه وهو ان مثل هذه المعامله التي لا يكون المستأجر الثاني له السلطنة تكوينا وخارجا على تلك المنفعة من خلال التسلط على العين لغرض استيفاء المنفعة، مثل هذه المعاملة مش معاملة عرفية في العين، واضح. هلا يمكن بعضكم قد يشكل مثلا قد يبيع العبد القابض بضميمة في البيت، مع انه العبد القابض ما له سلطنة تكوينية عليه، مع ذلك صححنا مثل هذه المعاملة في البيت. بأي مورد آخر دائما وألبت حينئذ سوف يكون هنالك قدرة وسيطرة تكوينية على ذلك المتعلق وعلى المملوك حينئذ بالمعاملة، ولو سلطنة فرضية، سلطنة شرطية، سلطنة تقديرية في البين. لو فاق العبد الآبق حينئذ وتاب إلى ربه في البين لح يرجع، واضح. فإنه سلطنة تكوينا عليه ولو مشروطة في البين، لا شرط حينئذ غير محقق غير محدث في البيت. على كل حال حينئذ ليس امرا معدوما. اما هنا المستاجر الثاني شو عم يملك؟ ما عم يملك المستاجر الثاني، هذا اللي بدنا نرد فيه على السيد الخوي اللي اشكل به على الماتن وجعله استثناء من كلامه. المستاجر الثاني ما عم يملك منفعه سكنى شخصه بالدار، عم يملك منفعه سكنى المستأجر الأول في الدار فيه. ما بدنا نقول شو الغرض من هذه الملكية، لا، ملكية حينئذ شيء أصلا ما له ربط به في البدن، ما له علقة به، لا علقة تكوينية ولا علقة إلا هذه العلقة الاعتبارية بدن صحيحة من خلال تصحيح الإجارة الثانية فيها. مثل هذا اللون من الإجارة، مثل هذا اللون عفوا مش بس من الإجارة، من التمليك حتى في باب البيوعات فضلا عن باب الإجارات في البيت، مثل هذا اللون من المعاملات التي فيها تمليك لشيء أصلا ما له ربط فيه بوجه من الوجوه في البيت، واضح؟ إلا أنني ملكت على الآخر شخص مثلا سكناه الدار، ففيني أرجع ملكه إياه بإجارة أو بعارية أو من باب وجود نفقة أو إلى آخره. هذا حينئذ ليس يعني أولى، يعني أولى في مقام مثلا الملكي، مثلا تليفون كان ملكا لي أولى بأن أتصرف به وأن يرجع ريعه ونفعه لي، بعدين حينئذ يصار به الغير. يعني بعبارة أخرى الملكية الاعتبارية والملكية القانونية هي موازية لأمر تكويني وأمر خارجي في البيت، وحاصل ذلك الأمر التكويني اللي هو أنه في سلطنة تكوينا حينئذ على ذلك الفعل، فحينئذ يوازيها سلطنة اعتبارية. قد يكون في سلطنة تكوينية وما في سلطنة اعتبارية، كما في مورد السرقة ومورد الغصب والاستيلاء قهرا وغلابة على مال الغير بلا إذنه ولا رضا، وقد تتحقق كل من السلطنة التكوينية والاعتبارية القانونية كما هو في الأغلب، وقد يكون هنالك سلطنة اعتبارية قانونية من دون أن يكون هنالك سلطنة حينئذ تكوينية، كما لو ضاع ذلك حينئذ المال أو أبقى مثلا العبد أو بنقطة من هذه النقطة، السلطنة الاعتبارية موجودة ولا تنتفي هذه السلطنة القانونية والاعتبارية بإباق العبد في البيت، بس تكوينان ما له سلطنة عليه، بس مش ما له سلطنة عليه إلى ما شاء الله، ما له سلطنة عليه فيما لو بقي على إباقه، أما لو رجع عن إباقه هذه السلطنة حينئذ حاصل مقامنا ليس من هالقبيل. أي شيء تفترض لا بشرط لا بتقدير لا بفرض، شخص منفعة سكنى المستأجر الأول الدار، هذا لا يرتبط حينئذ بالنسبة للمستأجر الثاني لا من قريب ولا من بعيد. لو بدنا نملك المستأجر الثاني منفعة سكنى المستأجر الأول الدار، شخص منفعة سكنى المستأجر الأول الدار، كما نقول فرضا وتقديرا وشرطا حينئذ في البيت ترجع حينئذ سلطنته إلى المستأجر الثاني، لا لا بوجه من الوجوه لا يكون الأمر كذلك. فمثل هذا اللون من التمليك لا يكون تمليكا عرفيا حينئذ في البيت. طيب شو بتعمل بقضية الزوجة؟ واضح من جوابها وهو أنه ما عندنا إجارته، وإنما هي إجارة واحدة في البيت. ببركة هذه الإجارة الأولى ملكت الزوجة شخص منفعة سكنى الدار. طيب هلا أنت صرت زوج وبدك تنفق عليه، بيجي بهذه الإجارة الأولى، بدل ما هي تروح تدفع حينئذ الأجرة هو بيدفع عنها حينئذ الأجرة، لأنه لم يستأجر منها، لم يؤاجرها المالك بشخص حينئذ ثمن خارجي وبشخص أجرة خارجية قد خرجت من جيبها محددة وموصوفة ومعلومة موصوفة في البين، لا وإنما الأجرة أجرة كلية في البين في الذمة في مقام حينئذ البازل في مقام الدفع وتسديد مثلا الأجرة الشهر الأول والشهر الثاني وإلى آخره، بدل ما هي تدفع الأجرة هو بيروح يدفع حينئذ الأجرة في البين. أما هيدا اللف والتطويل إنه المستأجر الأول هي الزوجة قبل الزواج وقد ملكها المالك شخص منفعة سكناها الدار، والزوجة بعد الزواج ببركة الإجارة الثانية تملك المستأجر الثاني، أعني الزوج، شخص منفعة سكناها الدار في البيت، واضح؟ وبيقوم الزوج حينئذ هو ما إله شيء إلا سكنة زوجتي الدار، هو بيدفع حينئذ الأجرة لي، لأنه لمين بده يدفع الأجرة؟ بده يدفع الأجرة للزوجة وهي بدورة بده تدفع الأجرة لمين؟ للمالك. هذا أمر غير عرفي ابتداء بعد على الإجارة الأولى بيطرها عليها، ولما كانت الأجرة سنخ أمر كلي وليس أجرة شخصية في البيت يصار إلى بذل هذه الأجرة، لأنه يكون حينئذ تسديدها من باب أنه وفاء الكل بشخص أجرة خارجية تحقيقها يكون بيد المستأجر في البيت، واضح؟ رضي هلأ المؤجر لم يرضى بشخص أخرجتها الزوجة من جيبها وكيسها أو من جيب الزوجة إذا مطلبها، ساعتها بنفس الإجارة الأولى يطالب ويكلف الزوج بانه هو يسدد حينئذ الاجره، مش انه بتقوم الزوجه بتاجر الدار وسكنه وشخص سكناها الدار للمستاجر الثاني، والمستاجر الثاني بيقوم بيسدد الاجره. لمين بده يسددها؟ مش للمالك، للمستاجر الاول. وبيقوم المستاجر الاول بدوره بيروح يسدد الاجره للمالك، فان هذا اكل مش بس من القافه، اكثر من الاكل من القافه فيها على نفس الإيجار الأولى، ويصير المالك إلى تسديد حينئذ الأجرة، أو بيعطيها الأجرة لزوجته هي تروح تسدد الأجرة، إذا بدوش المالك يشوف طريقته للزوج المستأجرة في البحث، هذا هو الصحيح في البحث، وليس الأمر حينئذ كما أفاد السيد خوئي، لأنه لو تم ما ذكره السيد الخوئي لأدخلنا بنقد وحصل هذا النقص سوف يكون هذا السيال في البيت. دائما والبت اذا كان بالاجاره الثانيه المملك شخص ما ملك بالاجاره الاولى وهو شخص سكن المستاجر الاول الدار، بدنا نحكم بصحه الاجاره الثانيه. كان لها غرض او لم يكن لها غرض، كان لها غرض وهو انه يرجع ياجر المستاجر الاول وعلى اساس انه بترتفع الاجره في البيت، او لم يكن لها غرض في البيت، بتكون حينئذ اجاره سفهائيه بالصحيح. واضح؟ تامة الأركان والشرائط، ما في موجب للحكم ببطلانها في البيت، مع أنه ما لا يلتزم بها حينئذ أحد، بل يحكمون بأن هذه الإجارة الثانية دائما البتة تكون حينئذ باطلة وغير صحيحة في البيت. واضح؟ هذا اللي بدنا ننبه عليه. ونقطة ذلك لا ترتبط تفتو فقط وفقط بما نبه عليه المال من أنه بالإجارة الأولى الذي ملك شخص منفعة سكن المستأجر الأول الدار، وأما سكن المستأجر الثاني الدار لم تملك، فتمليكها بالإجارة الثانية تمليك حينئذ لشيء هو لم يكن مالكا له، فلذا حكم بالبطلان حتى يرد النقد اللي ذكره السيد الخوئي. لا، ليس الأمر كذلك، بل الأمر مرتبط بنقطة أخرى فيها، وهو أنه من خلال عملية التقييد سوف يكون ممنوعا شرعا من سائر التصرفات بالعين. شو سائر؟ يعني المستأجر الأول هي الزوج، ببركة التقييد لم تملك إلا خصوص منفعة سكناها الدار، وأما منفعة سكنى زوجها الدار وأهلها وعشيرتهم بشو الأخير هي لم تملك حينئذ تلك المنفعة. وبعبارة أخرى، لما شرط عليها ذلك فحينئذ تلك المنفعة كانت محرمة عليه وممنوعة منها شرعا في البيت. فإذا كانت ممنوعة منها شرعا ومحرمة عليه، لا يمكنها بموجب الإجارة الثانية تمليكها للمستأجر الثاني في البيت. ليش؟ لأنه من جملة شرائط صحة الإجارة إباحة المنفعة وعدم كون المنفعة محرمة في البيت، والحال ان تلك المنافع التحريم مش ضروري يكون تحريم ذاتا، تحريم ولو لعارض في البيت، وحاصل العارض هو انه بالتقييد استفدنا انه سائر حينئذ سائر المنافع كسكنة مثلا زوجها الدار، كسكنة مثلا اهلها الدار، كسكنة الى اخره الدار، سائر تلك المنافع حينئذ ممنوعة حينئذ شرعا على المستأجر الأول، فلا يمكنه حينئذ بركة الإجارة الثانية أن يملكها من المستأجر الثاني، والحال أنها ممنوعة شرعا وغير مباحة شرعا حينئذ في البيت. فالنقطة ترتبط بهذا الملاك وبهذا الفرض، وليست مرتبطة فقط بالذي ذكره الماتن حتى يرد عليه ما ذكره السيد الخوئي ووافقه على ذلك السيد الأستاذ. وهذا خلاصة ما يرتبط بالنسبة للصورة الأولى من حيث الحكم بصحة الإجارة وعدم صحتها. بيبقى أنه لو الحال ذلك سلم العين للمستأجر الثاني، كلفة العين من دون تعدي وتفريط، في ضمان ولا ما في ضمان؟ طيب شو بيثبت للمالك؟ فقط وفقط أجرة المسمى أو الأعم من أجرة المسمى وأجرة المثل. وهل يعقل أنه تتم لدينا أجرتان لمنفعتين متضادتين في البيت؟ يعني لا يمكن ولا يتعقل حينئذ اجتماعهما. هذا سوف يأتي والحمد لله.